بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الحدود باب حد الزاني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. إذا زنت أمة أحدكم، ما هي الأمة فاروق؟ ما هي الأمة عبد العزيز؟ ما هي الأمة؟ المملوكة، المملوكة. فتبين زناها فليجلدها الحد، فليجلدها الحد. كم الحد يا أبا توفيق؟ الحد كم؟ 40، متأكد؟ قال: إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها فليجلدها الحد. كم حد الزنا؟ 100. طيب يجلدها 100؟ النصف. أحسن، النصف من ذلك، لأنها أمة. فكم النصف؟ ما هي 40. نعم، يجلدها 50. وعليك يا عبد الحي الدليل، ارفع صوتك. ما سمعت ما تقول. تحفظ سورة النساء؟ ذكروا ذكروا يا أخانا حسن. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما معنى المحصنات؟ لا، ليس المتزوجات، هنا ليس المتزوجات، الحرائر، لأنها تقابل المملوكة الأمة. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنة الحرة تجلد 100 إذا كانت بكرا، فهذه نصف، تجلد 50. فليجلدها الحد. من الذي يقيم الحدود عندك يا نوح؟ من الذي يقيم الحدود؟ هل كل واحد يقيم الحدود أم ولي الأمر؟ ولي الأمر. والحديث هذا: فليجلدها الحد. إذا كانت أمة المملوكة يقيم عليها الحد سيدها. طيب، ولا يثرب عليها، ما معنى ولا يثرب عليها؟ لا يوبخها. قالوا هذا بعد إقامة الحد، أما قبل فنعم، لكن بعد إقامة الحد لا يوبخها، لأنه قد أتى بما هو اللازم من إقامة الحد، وهذا زيادة في العقوبة، توبيخ. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها. طيب الثالثة يا أبا صالح، ما يقيم عليها الحد؟ الآن انظر الحديث: ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ما يقيم عليها الحد؟ على ظاهره قالوا إنما سكت عنه لأنه معلوم أنه يقيم عليها الحد، يقيم عليها الحد ثم يبيعها. طيب، إذا باعها هل هذا واجب عليه أم أنه على سبيل الاستحباب؟ الآن بيعها هل هو على سبيل وجوب أم الاستحباب؟ وجوب لظاهر الدليل، والجمهور يقولون لا يجب عليه. ومنهم من فصل قال إن كان في بيعها مصلحة بحيث أنها يعني يكون في ذلك ردع لها فلا بأس، أما إذا كان يزيد من فسادها أو شرها فلا. طيب، هل يجب عليه أن يبين للمشتري؟ يبين، وإلا كان غشا. طيب، قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله ولا يثرب عليها بمثنات تحتية فمثلثة فراء فموحدة، التعنيف لفظا ومعنى، التثريب التعنيف لفظا ومعنى. قال فيه مسائل في هذا الحديث، مسائل: الأولى دل قوله فتبين زناها أنه إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة، وذهب إليه بعض العلماء، وقيل المراد إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة. ما هو الذي في حق الحرة؟ رضوان، شهود أربعة، وماذا؟ فقط، ما في سبيل آخر؟ الاعتراف. والخلاف في ماذا؟ في الحمل. قال وهو الشهادة أو الإقرار، والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر، وقال بعض الشافعية تقام عند السيد. وفي قوله فليجلدها دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وإليه ذهب الشافعي، ثم ذكر مذهب الهادوية ولسنا بحاجة إليه. والأول أقوى، يعني انظر إلى مذهبهم، قال إذا لم يكن في الزمان إمام، هل مرادهم إمام أعظم أم المراد بهم سلطان؟ فالحدود إليه. والأول أقوى، ما هو الأقوى عند الإمام الصنعاني؟ ما هو الأقوى؟ ما ذهب إليه الشافعي من أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها. والمراد بالجلد الحد المعروف في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذا السؤال عند من؟ عندك يا أخانا عبد الله، هذا السؤال عندك. ما هي المسألة الأولى التي أخذناها الآن؟ غلبك النوم واستسلمت له؟ الله المستعان. ذكره يا يونس، ها، أن الذي يقيم الحد هو السيد. طيب، وهل يلزم هذا بغير شهادة أم لابد؟ تبين، قال ظاهر، وبعضهم يقول إذا تبين وإن لم يكن هناك شهادة، وبعضهم يقول لا، لابد أن يتبين الزنا بما تتبين به الحرة. طيب، وهذه تعتبر مسألة أولى والثانية، لكنه عدها واحدة. قال المسألة الثانية قوله ولا يثرب عليها، ورد في لفظ النساء ولا يعنفها، وهو بمعنى ما هنا، يعني لا يثرب، وهو نهي عن الجمع لها بين العقوبة بالتعنيف والجلد. ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد فقد أبعد، يعني بعضهم حمل الحديث على أنه ماذا؟ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني معناه عندهم يعني لا يكتفي بالتثريب والتوبيخ والتعنيف عليها، بل لابد أن يجلدها الحد مع التعنيف والتثريب. هذا فهم بعضهم، ويقول هذا القول بعيد. من قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد، يعني لابد أن يجمع بينهم، قد أبعد. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفى. ويؤيد هذا نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر، وقال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي قوله: ثم إذا زنت إلى آخره، ما هي المسألة الثانية؟ قال: وفي قوله ثم إذا زنت إلى آخره، دليل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد. وأما إذا زنى مرارا من دون تخلل إقامة الحد لم يجب عليه إلا حد واحد. ويؤخذ من ظاهر قوله، طيب هذه مسألة ثانية بعدها، إذا حصل منها الزنا مرة وأقام عليه الحد ثم تكرر منها فإنه يقيم عليه الحد مرة ثانية. طيب إذا حصل منها أكثر من مرة دون مثلا أن يعلم، كم يقيم عليها الحد؟ مرة واحدة. قال: ويؤخذ من ظاهر قوله فليبعها أنه لا يقيم عليها الحد. قال المصنف في الفتح، من هو المصنف؟ رشيد، من هو المصنف؟ حافظ بن حجر. الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها، والسكوت عنه للعلم بأن الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه. المسألة الثالثة: ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة، وأن إمساك من تكررت منه الفاحشة محرم، وهذا قول داود وأصحابه، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب. ما هي هذه المسألة؟ من يعيد لنا هذه المسألة عندك يا موسى؟ يجب على السيد أن يبيع الأمة متى؟ إذا تكرر منها ذلك ثلاثة. وما الذي قال لا يجب؟ ذكي عبد الرحمن، جمهور العلماء. ظاهر الدليل يؤيد قول من؟ قول داود، لأنه قال فليبيعها، الأصل في الأمر الوجوب. قال: وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحظ على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا، فيكون ديوثا، وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالدياثة. وفيه دليل على أنه لا يجب فراق الزانية، لأن لفظ أمة أحدكم عام لمن يطأها مالكها ومن لا يطأها، ولم يجعل الشارع مجرد الزنا موجبا للفراق، إذ لو كان موجبا له لوجب فراقها في أول أمره، في أول مرة، بل لم يوجبه إلا في الثالثة. الباء عندنا مفتوحة. على القول بوجوب فراقها بالبيع كما قاله داود وأتباعه. الكلام هذا لمن الآن؟ لابن بطال. وهذا الإيجاب لا لمجرد الزنا بل لتكرره، لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة، ويجري هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب لما عرفت، وهذا ليس على إطلاقه. فإذا كان مأمور بفراق المرأة صليطة اللسان سيئة الخلق فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ قال: وإنما أمر ببيعها في الثالثة لما ذكرنا قريبا، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا. قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له. الآن ما زال كلام كذلك ابن بطال، يقول أن داود الذي قال بوجوب بيعها لا سلف له من الأمة فلا نشتغل به، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال. كيف إضاعة المال؟ قد قال: فليبيعها ولو بحبل من شعر. فكيف يجب بيع ما له قيمة خطيرة بالحقير؟ انتهى. طيب، وظاهر الحديث ولو بحبل من شعر، يعني ولو بشيء زهير. قال الصنعاني رحمه الله: قلت: ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب ولم يأتي القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب. وقوله وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، قلنا وثبت هنا مخصص لذلك النهي وهو هذا الأمر، فذاك دليل عام وهذا دليل خاص. وقد وقع الإجماع على جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير إذا كان البائع عالما به، وكذا إذا كان جاهلا عند الجمهور. وقوله ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، فقال ليس في الأمر ببيعها، فقال ليس في الأمر ببيعها قطع لذلك إذ لا ينقطع إلا بتركها، وليس في بيعها ما يصيرها تاركة له. وقد قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها مع أنه ليس من موانع الزنا إنه جواز أن يستغني عند المشتري، وتعلم بأن أن يستغني عندكم أن يستغني أن يستغني عنها المشتري، وتعلم بأن إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنا فتتركه خشية من تنقلها عند المالك عند الملاك. نعم، تحت في الحاشية عند الملاك، هو يختار الذي ما يكون مناسب في الغالب، أو لأنه قد يعفها بالتسري بها أو بتزويجها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم.